أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام يعني للحاكم الشرعي أن يجبر الرجل على أن يطلق الأختين، وتمسك عليه السلام وتمسك صاحب العروة رحمة الله عليه لذلك بالآيات الدالة على التسريح بإحسانه. وتقدم الإشكال على ذلك من قبل السيد الحكيم والسيد الكوني، وهي أن تلك الآيات الثلاث أجنبية عن محل الكلام. وتوقفنا في البحث السابق عند هذه النقطة، وهو أن الآيات المذكورة واضحة الدلالة في موردها، فبعضها ناظر إلى ما بعد الطلاق الثاني، وبعضها ناظر إلى خروج المرأة من العدة، وكل ذلك أجنبي عما نحن فيه. لكن لصاحب العروة انطلاقا من تنقيح المناط أن يتمسك بتلك الآيات لما نحن فيها، بدعوى أن معاملة الرجل مع المرأة ينبغي أن تكون بين هذين الحدين، إما أن يمسكها بمعروف فتكون زوجة له، لها حقوقها واحترامها وكرامتها، وإما أن يسرحها بإحسان ويفارقها بطلاق. فبناء على ذلك تكون الآيات الثلاث قد طبقت هذه القاعدة على تلك الموارد، لا أنها تختص بتلك المواد. وعلى هذا الأساس يشمل ما نحن فيه. هذا الرجل الذي تزوج من الأختين تنطبق عليه هذه القاعدة. وبما أن العدل الأول من الواجب التخييري غير متيسر، فحينئذ يبقى العدل الثاني وهو التسريح بإحسان. هذا ما يمكن أن يدافع به عن صاحب العروة، لكن لا يخفى التأمل الذي فيه، فإن تنقيح المناط من الآيات الثلاث وجعلها تنطبق على ما نحن فيه دونه خرط القتاد، وذلك لأن الإلزام بالطلاق مع عدم إرادة الإمساك بالمعروف إنما كان في مورد الآيات لأجل انتفاء العلقة الزوجية. امرأة كانت عندك فطلقتها فلا تعمل كما كانوا يعملون في الجاهلية، بأن تحبسها عندك مع عدم كونها زوجة لك وتمنعها من أن تتزوج من غيرك. فقال له لا، لابد أن تصرحها بإحسان. فالتسريح بإحسان كان في مورد انتفاء العلقة الزوجية، وهكذا الحال بعد الطلاق الثاني، انتفت العلقة الزوجية بالطلاق الثاني. فإما أن تسرحها بإحسان لتتزوج من شاءت، وإما أن تعقد عليها بعقد جديد. وأين هذا ممن يحتمل فيه بلحاظ كل واحد من الأختين أنها زوجة له لوجود علم إجمالي بأن إحدى الأختين هي زوجة له؟ فاستفادة وحدة المناط لكل علاقة مع المرأة، وإن كانت هذه المرأة زوجة لك، من هذه الروايات محل، من هذه الآيات محل إشكال. ولو تنزلنا وقلنا يستفاد ذلك غاية ما تدل عليه حينئذ أنه يجب على الزوج أن يطلقهما، أما أنه للحاكم الشرعي أن يجبره على ذلك لا تدل عليه الآيات. يعني في تكليف عليك أن تطلق هذه المرأة، أما على الحاكم الشرعي أن يجبر الزوج على الطلاق لا تدل على ذلك الآيات. اللهم إلا أن يقال أنه في مثل هذه الموارد تكون هذه القوانين من القوانين الملزمة، فلو رفعت الأختان أمرهما إلى الحاكم الشرعي فللحاكم الشرعي ماذا؟ أن يطلقهما. لكن هذا غير الاستفادة من قوله فتسريح بإحسان. كيفما كان، النتيجة النهائية أن التمسك بالآيات الشريفة الثلاث لإثبات إجبار الزوج على الطلاق محل إشكال وتأمل. ولأجل ذلك ذهب السيد الخوئي إلى أن حلال المشكلة ينحصر بالقرعة، يقرع بين الأختين، فمن جاءت القرعة باسمها فيحافظ عليها والأخرى خارج عن حباله من دون احتياج إلى إلزام بالطلاق. قبل أن نتناول هذه النظرية نعود قليلا إلى ما يمكن أن يقال من أنه في مورد البحث نتمسك بقاعدة لا ضرر ولا حرج، كما يظهر ذلك من كاشف اللثام رحمة الله عليه، فيقول بقاء هاتين الأختين على الزوجية ضرر عليهما، لأن المفروض أنه لا يستطيع للزوج أن يقارب أي واحدة منهما. هذه المرأة أو تلك المرأة لا تستطيع أن تتزوج من غيره، كما أنها ماذا؟ لا يستطيع هو أن يقاربها، ففيه ضرر عليهما، كما أنه ترك النفقة عنهما فيه ضرر عليهما، إلزامه بنفقتيهما فيه ضرر عليه. فحينئذ بمقتضى نفي الضرر والحرج نقول لهاتين المرأتين أن يتزوجا من غيره. هذا ما يستفاد من كلام كاشف اللثام رحمة الله عليه. سيد الحكيم لم يرتضي هذا الكلام، وعنده تحقيق في المسألة. يقول: في قاعدة لا ضرر، كما ثبت في مباحث المكاسب، أن الذي تنفيه القاعدة هو الحكم الذي هو التشريع الذي يأتي من قبله الضرر. أي تشريع يأتي من قبله الضرر نقول ماذا؟ مرفوعا لا ضرر. ويمثل على ذلك في باب الخيارات، في خيار الغبن. الغبن من أين نشأ؟ نشأ من المعاملة، من البيع. بيعي لك هذا الكتاب بأكثر من ثمنه المتعارف هو الذي أدى إلى خسارتك وإلى غبنك وإلى الإضرار بك. فتأتي قاعدة لا ضرر وتقول: هذه المعاملة لم يشرعها المولى. فيما نحن فيه الأمر ليس من هذا القبيل. الضرر بالزوجتين من أين نشأ؟ لم ينشأ من العلقة الزوجية حتى نقول نرفع العلقة الزوجية، إذن ما في زواج، يمكن لهما أن يتزوجا من غيره. وإنما الضرر نشأ من أحكام العلقة الزوجية. دقق معي، العلقة الزوجية بحسب ذاتها ليست هي المضرة. المضر هو أنه يحرم على الزوجة أن تستمتع بغير زوجها، هذا المضر. إذ لو في علقة زوجية ولا يحرم على الزوجة أن تستمتع بغير زوجها، هاتان الأختان لا يتضرران. فالتضرر من أين جاء؟ ليس من قبل العلقة الزوجية، بل من قبل ما ترتب على العلقة الزوجية من أحكام. فإذا تمسكنا بقاعدة لا ضرر، ماذا ينبغي أن نقول؟ تبقى زوجة ونرفع الحكم فيجوز لها أن تستمتع بغيره. ولا أظن ولا نظن أن أحدا يلتزم بذلك. واضح الإشكالية التي طرحها السيد الحكيم. قاعدة لا ضرر وظيفتها أن ترفع التشريع الذي يأتي من قبله الضرر، مثل المعاملة الغبنية. أما فيما نحن فيه لم ينشأ الضرر من الزواج، من العلقة الزوجية، نشأ الضرر من بعض أحكام العلقة الزوجية، أن الزوجة لا يجوز لها أن تستمتع، يحرم عليها أن تستمتع بغير هذا، لأجل ذلك أضرت. إذ لو كانت زوجة له هو لا يستطيع أن يقربها، لكن يمكن لها أن تستمتع بغيره، فلا يكون هناك ضرر. فهل تلتزمون بأنه هذه الحرمة، حرمة الاستمتاع بالغير، مرفوعة بقاعدة لا ضرر؟ الفقهاء هنا ينفتح باب، وهذه ربما في بعض المباحث نتعرض لها بصورة تفصيلية. الملفت للنظر، وهذا إذا واحد يريد يكتب رسالة بحث علمي يكتب في مثل هذه المواضع، لا المواضع المكررة، تفهم جيدا. الفقهاء بالنسبة لقاعدة رفع الضرر ورفع الحرج، رفعوا التكاليف الإلزامية الوجوبية ولم يرفعوا التكاليف الإلزامية التحريمية، وهذا ملفت للنظر. ما الفرق؟ هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، هذا ملزم بالفعل وهذا ملزم بالترك، وقاعدة لا ضرر مطلقة، لا ضرر ولا ضرار، كل ما يأتي من قبله الضرر الباري لم يشرعه، فكان حق الإطلاق أن نقول فيما نحن فيه تبقى العلقة الزوجية، ولكن ماذا؟ ولكن يرتفع حرمة الاستمتاع من الغير إذا كان ضرريا. هذا كلام من؟ كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. وفيه تأمل من جهتين. الجهة الأولى في التنظير الذي ذكره، حيث طبق قاعدة لا ضرر على المعاملة الغبنية. هذا التطبيق في غير محله، وذلك لأنه في بحث الخيارات نتبنى نظرية للأخند الخراساني في تعليقته على المكاسب. صحيح المشهور عند المتأخرين أنهم تمسكوا بقاعدة لا ضرر في مبحث خيار الغبن، ولكن هذا التمسك باعتقادي محل إشكال، وذلك خلافا للسيد الحكيم. الضرر لم ينشأ من المعاملة، بل الضرر نشأ من حكمها. التفت، معاملة ما هي؟ بيع. البيع لو كان جائزا كالهبة هل يتضرر المغبون؟ لا يتضرر. ليش؟ لأن البيع جائز يمكن له أن يرجع. متى يتضرر؟ إلزامه بالبيع هو الذي يجعله يتضرر. فإذا الضرر لم يأتي من قبل البيع ذاته، وإنما جاء من قبل أوفوا بالعقود من جهة ما دل على لزوم البيع. فإذا كان الضرر قد جاء من قبل ما دل على لزوم البيع، فالذي يرتفع ما هو؟ اللزوم. إذا ارتفع اللزوم ما الذي يبقى؟ يبقى البيع، لكن يكون جائز. ولكن هذا الجواز الذي يثبت ببركة لا ضرر هو جواز حكمي، لأن اللزوم لزوم حكمي، وفي خيار الغبن الجواز ما هو في الخيارات؟ الجواز ما هو نوعه؟ جواز حقي. التفت، الجواز في الهبة ما هو نوعه؟ جواز حكمي، يعني حكم الشارع، يعني الشارع حكم أن الهبة جائز ولذا غير قابلة للإسقاط. لا يمكن أن تقول وهبتك مع الإسقاط، أليس بيدك؟ هذا حكم الشارع، غير قابلة للتوريث. إذا الواهب مات لا ينتقل الجواز إلى ابنه، لأن هذا حكم شرعي خاص بالواهب، هذا نسميه جواز حكم. في باب الخيارات الجواز ما هو نوعه؟ حقي. لذا الجواز قابل، لذا هذا الحق قابل للمفاوضة، يسقط بالإسقاط، يبادل بمال، ينتقل بالإرث، ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه، فينتقل بالإرث. فقاعدة لا ضرر ولا ضرار في المعاملة الغبنية لا نتفق مع السيد الحكيم أن الضرر جاء من قبل المعاملة، من قبل البيع، بل جاء من قبل ماذا؟ لزوم البيع، من قبل أوفوا بالعقود. واضح الفكرة؟ كما أننا لا نتفق مع الشيخ الأعظم الذي يستدل بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار. ليش؟ لأن قاعدة لا ضرر تثبت الجواز الحكمي والخيار جواز حقي. هذا هو الإشكال الأول والجهة الأولى التي نسجلها على السيد الحكيم رحمة الله عليه. الجهة الثانية أن السيد الحكيم ألزم مثل كاشف اللثام والمشهور أنكم إذا تمسكتم بقاعدة لا ضرر والضرر لم يأتي من قبل العلقة الزوجية، جاء من قبل أحكامها، علينا أن نرفع ماذا؟ الأحكام، علينا أن نرفع الأحكام. ما هو الحكم الذي ينبغي أن نرفعه؟ حرمة الاستمتاع بغير زوجها، فعلينا ماذا؟ أن نرفعه. لكن الفقهاء لا يلتزمون بذلك، فتسقط ويسقط التمسك بقاعدة لا ضرر. هذا كان إشكال، صحيح؟ نقول له صحيح، الفقهاء لا يلتزمون برفع حرمة الاستمتاع بالغير لخصوصية تأتي في محلها بين الحكم الوجوبي والحكم التحريم، لكن الضرر يبقى على المرأة، فبما أنه لا يمكن رفع الحكم فحينئذ بواسطة قاعدة لا ضرر نرفع منشأ الحكم. ما هو منشأ الحكم؟ وهو العلق الزوجي. لكن الإشكال على كاشف اللثام ينبغي أن يكون من ناحية أخرى، وهي أن الشريعة الإسلامية جعلت روافع متعددة للزواج، الذي أهمها ما هو رافع الزواج المهم؟ والطلاق، وليس متعارف عند الشارع المقدس أن يرتفع الطلاق بمثل الضرر. نعم، هذا الضرر يؤدي إلى أن الزوجة لو رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي يلزمه بالطلاق، ولكن هذا حينئذ غير الاستدلال بقاعدة لا ضرر لإبطال هذا الزواج، وإنما إلزام الحاكم الشرعي بالطلاق. هذا تمام الكلام بما يرتبط بالتمسك بقاعدة لا ضرر. أما القول الآخر في المسألة والذي تبناه السيد الكوي، وهو الذهاب إلى القرعة، هو فعلا لا شك ولا ريب أن ما نحن فيه من موارد الأمور المشتركة. تزوج من أختين على نحو التعاقب، ولا يعرف المتقدم والمتأخر، فيعلم إجمالا بأن واحدة زوجة والأخرى ليست بزوجة، وبالتالي مقتضى هذا العلم الإجمالي أنه لا يجوز له أن يقاربهما ولا أن يقارب أحدهما، لأن مقاربتهما معا مخالفة قطعية وهي حرام، ومقاربة إحداهما خلاف التحقيق الثابت في علم الأصول من أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. وبالنسبة للأختين، علم الإجمالي للزوج لا يلزمهما، هو الذي عنده علم إجمالي لا هما، فتستطيع كل واحدة منهما أن تبني على زوجيتها له، لأنها تستصحب حين العقد عليها عدم العقد على أختها. والعلم الإجمالي لا يمنع من هذا الاستصحاب، لأن العلم الإجمالي موجود عند الرجل لا عند المرأة. فبالتالي تتولد هذه المشكلة. فإذا صدق عنوان المشكل القرعة لكل أمر، هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. خب، نحن نسأل السيد الخوئي أن هذا الرجل الذي تزوج من الأختين على نحو التعاقب المفروض عنده علم إجمالي، هاتان الأختان إذا اطلعتا على واقع الأمر، إنه كما عقد علي عقد على أختي، ألا يحصل لهما علم إجمالي بأن عقد واحدة منا باطل؟ فلا نسلم. كما أنه للرجل، كما أن الرجل عنده علم إجمالي، المرأة لديها علم إجمالي. فإجراء الاستصحاب في حقها يتنافى مع العلم الإجمالي. فكي يتم كلام السيد الخوئي لابد من رفع هذا الإشكال، وسوف نرفعه إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. صحيح، لكن هكذا أنه بما أن إشكال هو يعني لازم كلام أن نرفع العلق الزوجي، لازم هذا الكلام الذي ذهبنا إليه. لكن بما أنه ثبت في الشريعة أن روافع الطلاق ليس منها الضرر، وهذا من المسلمات عندهم، فإذا لابد من ماذا؟ مع بقاء الضرر يوجد حل آخر غير قاعدة لا ضرر، بأن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بالطلاق لكي يرفع الضرر. لكن لا أنه بقاعدة لا ضرر رفعنا العلقة الزوجية، كلام كاشف اللثام هكذا يريد أن يقول بما أن العلقة الزوجية ضررية فيبطل النكاح. لا، هو هذا كلام على كاشف اللثام، هذا في الشق الثاني كلام على كاشف اللثام. إشكال على السيد الحكيم كان أنه صحيح أن الذي يأتي منه الحكم الضرري هو الذي يرفع، لكن بما أن الفقهاء تسالموا على عدم تجويز الاستمتاع لها فلابد أن نرفع ماذا؟ الأساس. هذا كان إشكالنا على السيد الحكيم، فيتم كلام كاشف الغطاء. التفت فيه يعني مطلبان، نقول للسيد الحكيم بما أن الفقهاء تسالموا على عدم رفع حرمة الاستمتاع فلابد أن نرفع الذي جرنا إلى هذا الأمر. ما هو الذي جرنا؟ العلقة الوضعية. هذا الإشكال على السيد الحكيم، انتهينا. فحينئذ يتم كلام كاشف الغطاء، كاشف اللثام. فهنا نشكل على كاشف اللثام أنه أيضا الفقهاء حددوا في الشريعة الإسلامية روافع معينة للزواج ليس منها الضرر، فيوجد رافع آخر وهو أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فلكي يرفع عنها الضرر يطلقها. واضح؟ يعني في إشكال على السيد الحكيم وإشكال على كاشف اللثام.